يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۚ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
قال الله تبارك وتعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال المؤلف: إذ بدل من إذ قبله بدل، والبدل يكون مكان المبدل. وقوله هنا بدل من إذ قبله، يعني التي ذكرت قبل هذه. فأين إذ التي يشير إليها المؤلف التي ذكرت قبل إذ هذه؟ هي في قوله: إذ يرون العذاب ولو يرى الظالمون، أو ولو ترى الظالمون إذ يرون، فهي بدل منها. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. عندنا صنفان من الناس: صنف اتبعوا وصنف اتبعوا. هنا حصلت براءة، فتبرأ الذين اتبعوا الذين هم الأعلى، قال المؤلف أي الرؤساء، من الذين اتبعوا يعني من الذين اتبعوهم. وهذه البراءة كما يفهم الآية، كما دلت عليه الآية، هذه تكون يوم القيامة. فهؤلاء الذين جعلوا رؤساء وجعلوا قادة تبرأوا من تابعيهم وقالوا: ليس لنا فيكم علقة ولا دخل لنا في شؤونكم، فيتبرؤون منهم. قال المؤلف: أي أنكروا إضلالهم. وهذه في الحقيقة غاية الخسارة، أن من كان مرجعا لك وكان علقة لك ومحل إنقاذ ومحل تبجيل، أنه يفاجئك ثم يتبرأ منك. فأقول إن هذه مفاجأة، مفاجأة لا شك أنها تجعل هؤلاء يسقط في أيديهم، أن من كانوا محل اتباع منهم يفاجئونهم ويقولون: لا ترجعوا إلينا، لا دخل لنا بكم. قال الله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المؤلف هنا قال قد، يعني وقد رأوا، فيفيدنا أن الجملة هذه حالية، حالية على تقدير قد. وقد رأوا العذاب، والذين رأوا العذاب هنا هل هم الذين اتبعوا أو الذين اتبعوا أو الجميع؟ الجميع، ولكن بالدرجة الأولى الذين اتبعوا، لأنهم الآن وقفوا موقفا كما يقولون سيئا لا يحسدون عليه، فأتباعهم الذين جعلهم نصبا لهم هؤلاء تبرأوا منهم ثم رأوا العذاب وعاينوا ما توعدهم الله تعالى به. قال وتقطعت بهم الأسباب. قال المؤلف عطف على تبرأ في أول آية. تقطعت بهم الأسباب. قال المؤلف الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. إذن تلاحظون أن هؤلاء لم يبق لهم شيء، فالأسباب التي تربط هؤلاء بالناس تقطعت. ومثل المؤلف للأسباب هنا مثلها بالأرحام والمودة. الأرحام مراد بذلك القرابة، فيوم القيامة كما قال تعالى لا أنساب بينهم، يعني لا قرابة بينهم، وكذلك لا مودة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو رابط أو هو مثال للروابط، مثال للروابط التي هي الأسباب. ولكن قد توجد غيرها، قد يرتبط الإنسان مع غيره مثلا بصداقة، وقد يرتبط معه بجوار، وقد يرتبط معه بمصالح دنيوية كشراكة مالية أو غير ذلك. فالمهم أن كل هذه تتقطع ولا يبقى بأيديهم شيء. في هذه الظروف السيئة التي تجمعت على هؤلاء أيضا استمع لقوله تعالى وقال الذين اتبعوا. من هؤلاء؟ الذين صاروا في الأول متبرأ منهم. الآن قال الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. تمنوا الكرة، والمراد بالكرة الرجعة كما قال المؤلف، تمنوا الرجعة في الدنيا لأي شيء؟ ليتبرأوا من الذين تبرأوا منهم، يعني ليعاقبوهم بالمثل. وهذا التمني بحد ذاته هو عذاب نفسي، عذاب نفسي على هؤلاء الذين اتبعوا، لأن هذا التمني لن يحقق لهم، إذن لن يكون إلا حسرة إلى حسرتهم. قال الله تعالى فنتبرأ منهم، أي من المتبوعين. قال كما تبرأوا منا. قال المؤلف اليوم كما تبرأوا منا، فالآية في قوله تعالى كما تبرأوا منا تشعر ما قلته لك، تشعر عظم حسرتهم وشدة المفاجأة والوقيعة عليهم، لأنهم الآن لم يبق عندهم شيء. قال المؤلف ولو للتمني. ونتبرأ جوابه، يعني جواب لو، ولكن لو كما تعرف هي تحتاج إلى فعل الشرط وإلى جوابه إذا كانت شرطية، ولكن إذا كانت التمني فإن تحتاج إلى جواب، وهي غير عاملة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم. كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. قول كذلك هناك شيء مثل بشيء بينه المؤلف، يقول كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم. والمراد بقوله يريهم أعمالهم يعني يريهم ثواب أعمالهم، ثواب أعمالهم السيئة حسرات عليهم. ومن أعظم أعمالهم السيئة التي يريهم الله سبحانه وتعالى إياها هي تعلقهم بهؤلاء الذين جعلوهم قادة لهم وجعلوهم متبعين. هذا من أسوأ أعمالهم، وسوف يعلمون حينئذ أنهم صرفوا الاتباع إلى من لا يستحقه، صرفوه إلى من لا يستحقه، فيكون كما قال الله تعالى حسرات. قال المؤلف حال ندامات. أفاد المؤلف في قوله حال، أفادها من حيث الإعراب وأن إعرابها حال، وقول ندامات هذا من حيث معناها أنها ندامات عليهم. وقوله هنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات منصوبة أو مجرورة؟ منصوبة، منصوبة، ولكن منصوبة بالكسرة لأن جمع مؤنث سالم. قال الله تعالى وما هم بخارجين من النار. قال المؤلف بعد دخولها. وفي قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، مع أنه لم يرد ذكر للنار قبلها، إشارة واضحة إلى مبادرتهم بالنار وأنهم يدخلونها، كأن المسألة ما تحتاج إلى وقت، بل دخلوا مباشرة، وما حالهم بعدها وما هم بخارجين من النار. إذن هذه الآية هي تتمة للآية التي قبلها، وأهم فيها أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في أتباعه الذين يتبعهم، أهم ما فيها أنه يتقي الله عز وجل في أتباعه الذين يتبعهم، فإن كان يتبعه ناسا بمقتضى الشرع وأنهم يدلونه على الخير ويدلونه على ما يرضي الله عز وجل فهذا اتباع محمود، وهذا الاتباع بهذه الصورة لا يكون إلا للرسل ولمن قاموا بدعوة الرسل، لا يكون إلا للرسل ولمن قاموا بدعوة الرسل. أما اتباع غير هؤلاء فإنه سوف يكون حسرة يوم القيامة، بل سيكون حسرات كما قال الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى وما هم بخارجين من النار دليل على المسألة العقدية التي مرت عليك كثيرا، وهو خلود أصحاب النار، خلود أصحاب النار، لأن هذا النفي لم ينقض ولم يستثن منه أحد ما دام في درجة الكافرين، ما هم بخارجين من النار. وهذه المسألة كما مر عليك هو الذي لا يسأل المؤمن إلا يقول بها، وهو خلود أصحاب النار خلودا لا بعده خروج. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية وهي في موضوع آخر. قال المؤلف ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كما نبهنا المؤلف عنده توسع في اعتماد أسباب النزول، فإنه يكتفي بأي شيء ورد، يكتفي بما يذكره أحيانا الواحد في أسباب النزول وما يذكره غيره، وكثير من هذه تكون أحاديث ضعيفة ومنقطعات ومعضلات، وربما بعضها يكون ماثورا عن السلف من التابعين أو من بعدهم. وكما قلنا فيما سبق أيضا إن أسباب النزول من أي باب؟ من باب الحديث، الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التحقيق فيها، وهذا ما لم يصنعه المؤلف في هذه المسألة كما مرت أمثلته الكثيرة. يقول فيما نزلت في من حرم السوائب، والسوائب هي الإبل التي يسيبونها، يعني يتركونها، يسيبونها لأصنامهم، ولهم في ذلك طرق، التسييب له طرق، منهم من يسيبها بعدما تلد 10 بطون يسيبها كأنه الآن يكافئها مكافأة لها، يسيبها وتكون يعني هكذا تمشي على سبيلها، لا أحد يشتريها ولا يبيعها ولا يذبحها، مكافأة لها يجعلها سائبة. وأيضا سائبة هذه لآلهتهم لأصنامهم، وهذا لا شك أنه من أمور الجاهلية. الله تعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال المؤلف في حلال قال حال، طيبا صفة مؤكدة أي مستلذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا نظرت إلى سبب النزول الذي أشار إليه المؤلف فهل هو مناسب لأول الآية أو مناسب لآخرها؟ هل هو سبب لقول كل ما في الأرض أو في قول ولا تتبع خطوات الشيطان؟ ها؟ الأخير، الأخير، هما مرتبطان لكن ظهوره وعلاقته في جزء الآية الأخير ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن هذه السوائب إنما تكون للشياطين للآلهة التي يزعمونها. المهم أن الله تعالى خاطب الناس فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، ومن هنا بأي معانيها؟ التبعيض، التبعيض، كلوا مما في الأرض، لأن أكل كل ما في الأرض لا يمكن، لكن يأكل مما في الأرض. قال حلالا يعني غير حرام، ثم أكده الله تعالى فقال طيبا، والطيب هنا لم يعلق بشيء فهو طيب من كل ناحية، فتفسير المؤلف للطيب المستلذ هنا تفسير صحيح. وأيضا مع امتثالكم لهذا الأمر لا تتبعوا خطوات الشيطان، طريق الشيطان أي تزيينه، إنه لكم عدو مبين، قال بين العداوة. إذن اتضح لك الآن معنى الآية ومعناها أن الله تعالى يأمر الناس عموما أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فنستفيد من هذا، نستفيد من هذا أن الأصل فيما على الأرض الحل، الأصل الحل، لأن الله قال حلالا طيبا، فأي شيء يدعى أنه محرم فهو على خلاف الأصل، لا بد أن يأتي المحرم بدليل. ويستفاد من هذه الآية أيضا من قوله طيبا، يستفاد أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الطيب مما يأكله، لا حرج عليه أن يطلب الطيب، ولكن من غير إسراف ولا تبذير، فلا يسرف ولا يبذر، إنما بحدود الشرع، سواء كان في مطعوم يؤكل أو في مطعوم يشرب، لا حرج عليه أن يطلب الطيب. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزلوا منزلا كانوا يستعذبون الماء للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى يستعذبون الماء يعني يطلبون الماء العذب، وهذا لا حرج فيه ولا يعد من الترف كما قد يتوهم البعض. وفي قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيها دليل على أن للشيطان مداخل في المطاعم، فيها دليل على أن للشيطان مداخل في المطاعم. والشيطان لا شك أن له مداخل في أشياء كثيرة، ولكن أيضا له مداخل في المطاعم على سبيل الخصوص. كيف مداخله؟ مداخله كثيرة، من مداخله أنه يحمل بعض الناس على تحريم، على تحريم بعض الأطعمة، كما صنعوا في السوائب التي أشار إليها المؤلف، وربما حملهم إلى عكس ذلك فأوقعهم فيما حرم عليهم من مشروب أو مأكول، كما حصل في الخمر، فإن الخمر هونه الشيطان على كثير من الناس ووقعوا فيه، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا لما حرم الخمر قال رجس من عمل الشيطان، فهذه تنبه لها، وهي أن للشيطان مداخل في الماكل. وفي قوله تعالى إنه لكم عدو مبين فيها دلالة على أن عداوة الشيطان عداوة بينة، قال هنا عدو مبين، المؤلف قال بين العداوة، وهذه العداوة البينة ليست بينة لكل أحد، ولكنها بينة لمن أنار الله تعالى بصيرته، وإلا فإن بعض الناس قد تنطلي عليه عداوة الشيطان وربما اغتر بها وربما جادل عنها، لكن من أنار الله بصيرته بالدين فإن عداوة الشيطان بينة، فليستعذ بالله من الشيطان. ثم تتمة الكلام في بيان هذه العداوة، قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما أسلوب ماذا؟ حصر، فأسلوب الشيطان الواضح أنه يأمركم بالسوء والفحشاء. وتأمل قوله تعالى يأمركم، ولم يقل سبحانه وتعالى إنما يدلكم، إنما يفتح لكم، بل قال يأمركم، مما يدلك على أن للشيطان سلطة، له سلطة، ولكن سلطته ولله الحمد ليست على كل أحد. قال الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لكن هو له سلطة، فمن أسند إليه مقاليد أموره فإن الشيطان يتولاه ويأمره بأشياء ويتسلط عليه، ومن توكل على ربه واستعاذ بالله من شره فإنه لا مدخل للشيطان إليه، لا بكثير ولا بقليل. أعود هنا فأقول إنما يأمركم بالسوء، ثم قال والفحشاء، هما أمران سوء وفحشاء، والعطف في الأصل ماذا يقتضي؟ المغايرة، وهذا ما صنعه المؤلف، فقال بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا، هكذا فرق المؤلف. ولكن هذا التفريق يحتاج إلى إيضاح، فالسوء لا شك إثم، والفحشاء أيضا إثم، ولكن لا بد من التفريق. فنقول إن السوء هو الإثم الخفي القاصر، الإثم الخفي القاصر، والفحشاء هي الإثم المتعدي الظاهر، الإثم المتعدي الظاهر. وهذا التفريق لما جاءت الكلمتان، ولو جاءت إحداهما لدخل معنى الأولى بالثانية أو الثانية بالأولى، لكن لما اجتمع فرق بنحو ما سمعت. فالإثم، فالسوء ماذا قلنا فيه؟ الخفي القاصر، والفحشاء الظاهر المتعدي. طيب إذا كان كذلك فأيهما أشد، السوء أو الفحشاء؟ الفحشاء أشد. إذن المسألة فيها ترقي، بدأ الله تعالى بالأقل فقال بالسوء، ثم قال الفحشاء الذي هو أشد منها. إذن نأخذ من هذا مسألة مهمة، وهي الحذر، الحذر من المعاصي، وأنها تترقى بصاحبها إلى أن تكون فحشاء حينما يظهرها وحينما يعلنها. هذا إنسان مثلا لنقول إنه يشرب خمرا في بيته واستهان بهذا، إلى هذا الحد هو سوء، إثم عليه، ولكن بدأ يدعو رفاقه ويهون عليهم هذا الأمر، فانتقل الآن من كونه سوءا إلى كونه فحشا. إنسان آخر ابتلي نسأل الله العافية بمجالس سيئة، واتخذ أخدانا يأتيهم على وجه محرم، فهو الآن في السوء، ثم طور هذا وصار له رفاق وصار له ترتيب وصارت له دعاية يمنة ويسرة، انتقل إلى كونه فحشا. إذن هذه أمور انتبه لها. قال الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم ما لم يحرم وغيره. إذن أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من عمل الشيطان، بل هذا من أمره أن الإنسان يقول على الله ما لا يعلم. ومما يدخل في هذا ما عرفته قبل قليل فيما يتعلق بالسوائب، فإنها من تحريم ما حل الله بلا علم، هذا لا شك. ولذلك الله تعالى عاب على هؤلاء، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب هل يدخل في هذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هل يدخل هذا من أفتى بغير علم؟ نعم لا شك يدخل في هذا، ويقال إن عملك الآن قول على الله بلا علم، فالواجب أن تتقي الله عز وجل. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم، فسره المؤلف فقال أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله، يعني إذا قيل لهم هذه المقولة اتبعوا ما أنزل الله، فمن هذا القائل؟ الشارع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره، كذلك غيره ممن يأمرون بالخير يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله، قال من التوحيد وتحليل الطيبات. وهذا مثال، اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد يعني من القرآن بتوحيده وشرائعه وجميل أخلاقه، كل هذا داخل. يقابلون هذه المقالة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع. المؤلف قدر كلمة لا، قالوا لا بل نتبع، وهذا التقدير هل هو لازم؟ هل نحن بحاجة إليه؟ لسنا بحاجة إليه، فالآية تامة أنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وكونها بدون لا أبلغ، لأن لا تدل على نفي الكلام السابق، وإذا حذفت لا تدل على عدم المبالاة بالكلام السابق، فانتبهوا لسر التعبير القرآني. لما قال الله تعالى عنهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أبلغ مما لو قيل أو مما لو قالوا لا، لأن لا وش قلنا تدل على نفي الكلام السابق، ونفي الكلام السابق على أي شيء يدل؟ يدل على سماعه وعلى تفهمه ثم يرده الإنسان. لكن إذا قال بل نتبع يدل على إعراضه عن الكلام السابق وعدم مبالاته به، وهذا هو الواقع من هؤلاء الكفار. قالوا بل نتبع ما ألفينا، فسرها المؤلف فقال وجدنا، وهي كذلك في سياقات أخرى أنها أتت بلفظ نتبع ما وجدنا عليه، فألفينا بمعنى وجدنا. قال عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. إذن هذه حجتهم أنهم يتبعون ما وجدوا عليه الآباء، ومفارقة الآباء صعبة لا يستطيعها إلا من امتلأ قلبه تعظيما لأمر الله، أما من خف ميزان أمر الله في قلبه فإنه صعب عليه أن يترك ما وجد عليه الآباء. وقولهم هنا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هل مرادهم الآباء بأعينهم أو مرادهم الطريقة السابقة؟ وإن كانت للأعمام وإن كانت للأخوال وإن كانت للقبيلة، المراد هو هذا أنهم لا ينفكون عن الطريقة السابقة. ولكن أتت الآية بالتعبير في الآباء لأن علاقة الإنسان بأبيه واقتداءه به أعظم من اقتدائه بغيره، أعظم من اقتدائه بعمه وبأخيه وأشبه ذلك. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المؤلف أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون، يعني هل هم على هذا القول وإن كان واقع آبائهم هذا الواقع السيء وهو أنهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله هنا لا يعقلون شيئا، العقل هنا نقول فيه كما سبق لا يعقلون عقلا رشد، ولا يهتدون قال المؤلف إلى حق، والهمزة للإنكار. أي همزة؟ يعني أولو كان، فهذه همزة الإنكار. إذن يستفاد من هذا أنه مما يرد به على المعاند بيان ضلال ما اهتم به وركن إليه، فإنك إذا بينت ضلال ما اهتم به وما ركن إليه هذا من أكبر الأسباب التي تجعله يقلع ما هو عليه. ووجه ذلك واضح، لأن الله بين حال هؤلاء الآباء أنهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فأنت اهدم الركن الذي اتكى عليه هذا الشخص، فإذا هدمت ركنه وتبين له أن ركنه تهاوى حينئذ لا يبقى له مرجع ولا يبقى له عصمة يعتصم بها. وهذا هو الواقع أن آباء هؤلاء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى مثل للكفار مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال المؤلف مثل يعني صفة، فالمثل هنا بمعنى الصفة، وهذا تفسير صحيح، فمن معاني المثل الصفة وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة. قال هنا ومثل الذين كفروا يعني صفة الذين كفروا. قال ومن يدعوهم إلى الهدى. إذن هذا المثل الذي سوف تسمعه الآن مثل لجانبين، لجانب الكفار ولجانب الذي يدعوهم إلى الهدى، سواء كان الذي يدعوهم إلى الهدى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو من يسير على دربه من الدعاة وغيرهم. ما هذا المثل؟ قال كمثل الذي ينعق، قال يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا المثل مثل مختصر. مثل الكفار في مقابل الدعوة كمثل رجل ينعق يعني يصوت، يصوت بأي شيء، يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني يصوت بأشياء لا تنتفع بهذا الصوت إلا دعاء ونداء. بين ذلك المؤلف قال أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه. هذا المثل. إذن عرفنا أن قوله بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هذا في البهائم مع الراعي، فالراعي مثلا ربما صوت في البهائم وربما غنى عندها وربما إن كان مسلما قرأ قرآنا وردد شيء من محفوظاته، لكن هذه هل تنتفع؟ أبل ما تنتفع، إلا كما قال الله تعالى كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني هي تدرك أن هناك أصوات حولها ولذلك لا تبعد عن راعيها حتى لا تضيع، وربما أيضا لو رفع صوته على صفة الزجر إن زجرت فيتسمع الدعاء والنداء، لكن تفاصيل هذا الصوت أحكام هذا الصوت فوائد أخرى فوق الدعاء والنداء هذا لا يكون. أقول إن هذا هو المثل الذي ضربه الله تعالى الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يسمعون صوته ويعرفون أنه الآن يتكلم ويعرفون أنه يقول قرآنا، لكن لا ينتفعون به، أصوات تدوي حول آذانهم لكنها لا تدخلها، أصوات خارجية. هذا المثل في الواقع لو تأملته لوجدته منطبقا تماما انطباق على حال الكفار مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تقول إن هذا أيضا قد يكون مثلا للعاصي مع من ينصحه عن معصيته إذا أعرض، فإنك تأتي إلى صاحب المعصية ولنقل الذي يتعامل بمحرم يتعامل بالربا ثم تذكر له شيئا من الأدلة والنصوص، هذه يسمعها لكن سماعه لها كسماع الذي يسمع أو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن هذا المثل بديع في صياغته. قال الله تعالى بعدها صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال المؤلف الموعظة. قول الصم الصمم يكون في الآذان كذا، وبكم لا يتكلمون في أفواههم، ثم عمي إذا تعطلت هذه الجوارح، تعطلت فهم مصابون بالصمم وبالبكم وبالعمي، إذا طبيعي بعد هذا كله أنهم لا يعقلون، لأن وسائل العقل هذه الثلاثة ومنافذه هذه، فهم لا يعقلون. ونقول كما قلنا أيضا وكررنا لا يعقلون عقل رشد. قال المؤلف لا يعقلون الموعظة. هذه الآية فيها تسلية لكل إنسان لم يسمع قوله، فيقال رفقا بنفسك لا تضيق على نفسك وتلحقها الحسرة والأسف، فإن الله تعالى ضرب لهؤلاء بعدم انتفاعهم بهذا المثل الذي سمعته في البهائم مع راعيها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه سبقت، ولكن النداء في التي سبقت يا أيها الناس، وهذه يا أيها الذين آمنوا، فالنداء كان خصا من السابقة. قال كلوا من طيبات، فسرها المؤلف فقال حلالات هكذا جمعها لتناسب طيبات. قال ما رزقناكم واشكروا لله على ما حل لكم إن كنتم إياه تعبدون. لما خاطب الله تعالى الكفار فيما سبق وبين أنهم على ضلال فيما حرموه على أنفسهم، التفت الخطاب للمؤمنين حتى يعلموا أنهم بمنأى عن حال هؤلاء الذين حرموا ما حل الله، وقال لهم هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال واشكروا لله على ما حل لكم. والشكر هنا لما يناسب الحال، ومما يناسب الحال أن الإنسان يتقوى بهذا الرزق على طاعة الله عز وجل، هذا من شكر النعمة أن يتقوى بهذا الرزق على طاعة الله. أيضا من الشكر أنه يتبع في أكله السنة بحيث لا يزيد في أكله على مقدار السنة بحسب امرئ لقيمات يقيمن صلبه. أيضا من الشكر أنه يتأدب بالأدب عند الأكل ابتداء وانتهاء، كل هذا داخل في الشكر. أيضا من الشكر أنه ينسب النعمة هذه التي أبيحت له أن ينسبها إلى معطيها الحقيقي وهو الله عز وجل. قال الله تعالى: واشكروا لله ما حلكم إن كنتم إياه تعبدون. فدل هذا على أن شكر النعمة من لوازم العبودية إن كنتم إياه تعبدون. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه أربعة أشياء حرمها الله عز وجل على عباده. الميتة يقول المؤلف أكلها أو أكلها، إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها. أفاد المؤلف في قول إنما حرم عليكم الميتة أن المحرم ليس كل شيء يتعلق بالميتة، المحرم من الميتة الأكل، وخص الأكل دون غيره لما بينه المؤلف لما بينه من السياق، إذ الكلام فيه يعني أن السياق في ذلك. طيب، هل يؤخذ من هذا أنه لا ينتفع من الميتة بشيء آخر على غير سبيل الأكل؟ نقول لا، ما يؤخذ. لو أراد أن ينتفع من الميتة بشيء لا على سبيل الأكل فإن الآية لا تدل على منعه، لأن الآية إنما حرمت الأكل، كما جاء في الحديث في شحوم الميتة أنه يستصبح بها ويدهن بها السفن إلى غير ذلك. هذا دل الحديث على جوازه، والآية لم تتطرق له لأن موضوعها الأكل. قال المؤلف: وكذا ما بعدها. ما هو الذي بعدها؟ الدم ولحم الخنزير إلى آخره. ثم قال المؤلف: وهي ما لم يذكى شرعا وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد. إذن هذا ضابط الميتة، ما لم يذكى شرعا، ما لم يذكى. والذكاة الشرعية معروفة بشروطها، فإذا لم تذكى شرعا فإنها تكون ميتة. طيب، وهنا في قول شرعا لو أمررنا السكين على رقبتها لكن ما قطعنا ما يجب قطعه من الوذجين مثلا ثم ماتت، هل هذه ميتة؟ هذه ميتة، وإن كنا قد ذبحناها في الظاهر لكن هذا الذبح ليس بشرعي لأن الذبح له شروط. طيب، هناك تعريف آخر للميتة ربما يكون أوضح من قول مؤلف ما لم يذكى، وهو قول من قال إن الميتة ما ماتت حتف أنفها، هذه هي الميتة. طيب، كيف ما ماتت حتف أنفها؟ وهل هناك ميتة تموت برضاها ورغبتها؟ نقول لا، فالمسألة اصطلاحية، ما ماتت حتف أنفها يعني بذلك من غير الذكاة الشرعية. فنعود إلى ما قاله المؤلف، لكن كما بين كذلك أن خص منها السمك والجراد، فهذه ليست بميتة، وهذه لا تذكى أو تذكى، هذه لا تذكى. حتى السمك الكبير الذي يعني ربما يكون له دم يسيل منه، هذا أيضا لا يذكى لأنه مستثنى بالحديث كما بين المؤلف. إذا هذا ما يتعلق بالميتة. نعم، وما أبين من حي، هذا له حكم الميتة، يعني عندك شاة قطعت رجلها لكن الشاة حية لم تمت، فما حكم هذه الرجل؟ هل نشويها ونأكلها؟ لا، لا تؤكل فهي ميتة. ولذلك عبارتهم في الفقه: وما أبين من حي فهو كميتته، كميتته من حيث الحل والحرمة. ثم قال المؤلف: والدم، أي المسفوح، الدم المسفوح. ولكن ما هو الدم المسفوح؟ هذا مهم. هذا الدم المسفوح قال هو الذي يخرج قبل موت الحيوان، هذا الدم المسفوح الذي يخرج قبل موته، فيشمل الدم الذي يخرج عند الذبح، الدم الذي عند الذبح ينفجر، هذا دم مسفوح. ويشمل أيضا دم الجروح التي تكون في الحيوان قبل أن يموت، هذا دم مسفوح. فلو جرحت يد شاة أو غيرها وخرج منها دم وهي حية، فالدم الذي خرج منها هذا ما حكمه؟ دم مسفوح، يعتبر نجسا، يجب ما يجب فيه الدم المسفوح. طيب، ما يكون في العروق بعد موت البهيمة هذا ليس بمسفوح، هذا معفو عنه، فلو وقع على ثيابك فإنه طاهر، ولو وقع في القدر عند الطبخ فإنه أيضا طاهر، لا ينجس ما في القدر. إذن ضابط الدم المسفوح هو ما قلنا لك الآن، أنه الدم الذي يخرج الحيوان حي قبل موته. ثم قال: ولحم الخنزير، معطوفا على المحرمات. قال المؤلف: خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له. الخنزير معروف حيوان يعيش في أماكن وله طباعه الخاصة به، وهو حيوان مستقذر، خلقة مستقذر، وأيضا خلقا، فإنهم ذكروا في خلقه وطبعه أنه لا يتورع عن أكل الخبائث والنجاسات، فهو مستقذر من هذه الناحية. وذكروا أيضا أنه حيوان عديم الغيرة على إناثه، فذكور الخنازير ربما رأى من ينزو على إناثها ولا يبالي بهذا، فعنده الغيرة، والغيرة على الإناث فطرة، فطر الله تعالى عليها المخلوقات، حتى الحيوانات تغار على إناثها، إلا في هذا الحيوان فإنه عديم الغيرة. ويرزى فقد الغيرة في بعض المجتمعات الكافرة إلى إدمانهم على أكل هذا اللحم، على أكل لحم الخنزير، فانتقلت إليهم، وهذا ليس ببعيد، لأن المأكول له أثر على آكله، لا سيما مع الإدمان، فهذا ليس ببعيد. فالمهم أن الخنزير محرم. والمؤلف هنا يقول: خص اللحم لأنه معظم المقصود، يريد بذلك أن يبين أن شحم الخنزير مثلا ليس بحلال وعصبه، ولكن الله خص اللحم لأنه هو المقصود. فلو أتى إنسان وأكل شحم خنزير أو استخدم زيتا من شحم الخنزير فهل يجوز؟ نقول: لا يجوز. وقد توهم بعض الطلاب أن مذهب الظاهرية يقتصر على تحريم لحم الخنزير، وليس كذلك. فالظاهرية وإن كانت عندهم الظاهرية في النصوص، لكنهم يرون تحريم الخنزير شحما ولحما وغير ذلك، وليس من مذهبهم إلا هذا. ثم قال الله تعالى: وما أهل به لغير الله. قال: أي ذبح على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. هذا نوع من الذبائح أنها تذبح لغير الله فيرفعون أصواتهم، كان يقول مثلا: باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح، باسم السيد الفلاني كالسيد البدوي أو الدسوقي أو أشبه هؤلاء، كل هذه ذبحت وأهلت لغير الله، هذه لا تجوز. وما أهل به لغير الله، والآية عامة فيما أهل به لغير الله استقلالا أو اشتراكا. كيف اشتراكا؟ يقول: بسم الله وفلان، بسم الله والمسيح، حتى هذا لا يحل الذبيحة، لأن الذبح يجب أن يكون خالصا لله. قال المؤلف: وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. إذن الآن اكتملت المحرمات في الآية، بدأها الله تعالى بالميتة وانتهى بما أهل به لغير الله. والسؤال هنا: هل هذا حصر للمحرمات؟ لأن الله قال في الأول: إنما حرم عليكم، فهل ما عداها يكون حلالا لأنه ما ذكر؟ فنقول لا، هذه المحرمات وقت نزول الآية، وقت نزول الآية. فإن جد جديد دلت عليه الأدلة من السنة فيجب قبوله، لأن الزيادة على النص في زمن التشريع واردة، ليس هناك مانع، وهذا هو الواقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فيلحق بما حرمه الله تعالى في الآية الكريمة. قال الله تعالى: فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله، فهذا لا حرج عليه. اضطر في سفر أو في صحراء أو في سجن إلى شيء من هذه المحرمات، فهذا لا حرج عليه، لا بأس أن يأكل. ولكن قال الله تعالى: غير باغ ولا عاد. غير باغ، فسرها المؤلف فقال خارج على المسلمين. إذا نرجعها إلى المصطلح الفقهي الذي يسمى أو الذي عندهم بالبغاة، فالبغاة هم الذين يخرجون على المسلمين بالسلاح، فيشترط في هذا أن يكون غير باغ. قال: ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه. هكذا فسر المؤلف هذا التفسير، وهو تفسير عليه كثير من المفسرين ومن الفقهاء، أن البغاة والمعتدون ما يكونون في خروجهم على المسلمين أو في قطعهم للطريق، ولكن كما سوف يتبين إن شاء الله الراجح غير هذا، وأن قوله غير باغ يعني غير باغ مريد لهذه المحرمات، ولا عاد يعني ولا متجاوز، متجاوز في تناولها، هذا هو المعنى الصحيح وهو المناسب للسياق. فغير باغ مش قلنا غير مريد لها، متطلع لها، ولا عاد يعني متجاوز، متجاوز فيها. وهنا في قول غير باغ ولا عاد، قد تقول هل يمكن إنسان يريد هذه ويتجاوز فيها؟ نقول ممكن. أما الميتة فلا شك هناك من يأكل ميتة ويأكلها بشره، بل هناك من يترك الشاة مثلا إذا ذبحت ويأكل الميتة، يفضلها، يفضل الميتة. ناهيك عن أناس ليس عندهم زكاة أصلا، إنما يميتون البهيمة ويأكلونها. ثم الدم أيضا، هناك من يشرب الدم ولهم طرق في حفظه وتعليبه ومزجه وخلطه. لحم الخنزير موجود، موجود. أهل به لغير الله موجود، ربما يكون أكثر المذكورات. إذا تبين قوله غير باغ ولا عاد أنها في المريد المتجاوز، ولا تخص بما ذكر المؤلف. انظر ماذا قال، قال الله تعالى: فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. قال: حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي، بالمعنى الذي ذكر المؤلف. قال: ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا. وعليه الشافعي وعليه غيره أيضا، حتى مذهب الحنابل على هذا. إذا نقول إن المسألة على ما ذكر المؤلف خاصة بالبغاة والمعتدين والعصاة بسفرهم، هؤلاء إذا عصوا في سفرهم فإنهم لا يترخصون. مثل المؤلف العاصي بمن؟ بالآبق، العبد الآبق من سيده، والمكاس الذي يأخذ المكوس ويستولي على أموال الناس بطريق أو آخر، هؤلاء لا يحل لهم أكل شيء من ذلك. إذا ماذا يصنعون؟ هذا عبد آبق اضطر إلى ميته، وهذا عاص في سفره اضطر إلى ميته، ماذا يقال له؟ ها؟ يقول: لا تأكل، مت جوعا، أو توب، توب الآن وكل. فإن قال يخشى أن تكون توبته لأجل الأكل، فنقول: توب يا رجل واتق الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا يكون تنبيها لك. على كل حال هذا ما رآه المؤلف. ويلزم على رأي المؤلف أن الذين يسافرون الآن ليعصوا الله عز وجل في أسفارهم، إما بأسفار يحرصون عليها ليعاقروا خمرا أو يعاقروا زنا أو ما أشبه ذلك، أن هؤلاء لا يترخصون بهذه الرخصة في الأكل، بل ولا يترخصون في غيرها. فالذين يسافرون الفساد يجب عليهم إتمام الصلاة، ويجب عليهم أن يمسحوا يوما وليلة ولا يزيد عليها. لكن قد تقول: هل هؤلاء سيصلون حتى يقال اقصروا أو لا تقصروا؟ هل هؤلاء سوف يأخذون رخصة في مسحنا على خفين؟ نقول: نعم نعم، يوجد هذا من الناس من يكون شأن الصلاة عظيما عنده مع وقوعه في المعاصي المتنوعة. لكن على كل حال الراجح خلاف هذا، الراجح أن العاصي كغيره من المسلمين، وليس هذا من باب التوسع عليه، بل هذا من باب إعطاء الحكم للجميع. فالعاصي كغيره، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل ويقلع عن معصيته، سواء سافر أو لم يسافر، ترخص أو لم يترخص. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم،
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. قال مؤلف الكتاب المشتمل على نعت محمد: وهم اليهود. فالآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى مذمته للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وهنا تلاحظ أن الله عز وجل أضاف الكتاب إليه: ما أنزل الله من الكتاب. وقد مرت الآية أو قريبا من الآية مر بأسلوب آخر. كيف مرت؟ ما أنزلنا، وهنا قال ما أنزل الله، وكلاهما في موقعه حسن، إلا أن الإضافة إلى الاسم الظاهر أبلغ في التعظيم. الإضافة إلى الاسم الظاهر أبلغ في التعظيم، ما أنزل الله. وقوله تعالى من الكتاب، المؤلف يقول المشتمل على نعت محمد وهم اليهود. إذن المراد بالكتاب هنا هل هو التوراة أو أعم من ذلك؟ ويقول مشتمل على نعت محمد وهم اليهود، ظاهر صنيعه أنها في التوراة، لأن التوراة هو الكتاب الذي أنزل على اليهود وهم يتعاملون معه. لكن لنا أننا نقول الكتاب اسم جنس، اسم جنس، فيكتمون ما أنزل الله من الكتاب اليهود، نقول التوراة هو الكتاب الذي أنزل على اليهود، والإنجيل كتابهم كتاب النصارى، والقرآن هو الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة. فالمقصود أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أيا كانت وجهتهم وأيا كان كتابهم متوعدون بالآية. فعلى هذا يصح أن نستدل بالآية على الذين يكتمون شيئا من القرآن وشيئا من الشرع، وهذا استدلال صحيح، واستدل به السلف على ذلك أيضا، على تحريم كتمان شيء من القرآن بل ومن السنة أيضا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال الله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا، فسر المؤلف الثمن القليل فقال من الدنيا، يأخذونه بدله من سفالتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم. إذن هذه حالهم، أنهم يكتمون ويأخذون على هذا عوضا. وصف المؤلف المعطين للعوض بأنهم السفلة، يعني هم أراذل القوم، وإن كانوا قد يكونون أشرافا عند قومهم، ولكن باعتبار قصدهم وسوء فعلهم هم سفلة، حيث صار كلام الله عز وجل وصار شرعه محلا للمعاوضة. قوله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا، هنا لا يرد أنهم قد يأخذون ثمنا كثيرا وقد يحوزون أموالا ونعما وما أشبه ذلك، لأن هذا مهما بلغ حقيقة حاله أنه ثمن قليل باعتبار أنه مال وعوض بغير حق. قال الله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، قال المؤلف لأنها مآلهم. فالله سبحانه وتعالى بين حقيقتهم أن ما يأكلون هو النار التي تتضرم في أجوافهم، وهذا الأكل وهذه البطون وهذه النار كلها تبقى على حقيقتها، تبقى على حقيقتها يوم القيامة، وأن بطونهم وأجوافهم تمتلئ نارا. وهذا لو كان في أحوال الدنيا لما استقام هذا، لأن النار سوف تقضي على أجوافهم وينتهون، ولكن أحوال الآخرة غير هذه، فتكون نار حقيقية تأكل أو تبقى في أجوافهم، فهم حقيقتهم أنهم يأكلون هذه النار. قال الله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا نفي لتكليم الله عز وجل لهم، لا يكلمهم الله. وبين المؤلف سبب ذلك فقال غضبا عليهم. ولا يخفاك أن ترك التكليم أنه عقوبة، عقوبة نفسية لمن ترك كلامه. قال المؤلف غضبا عليهم، قال ولا يزكيهم، قال يطهرهم من دنس الذنوب، لا يطهرهم من دنس الذنوب. وهذه التزكية المنفية هي في الآخرة بالدرجة الأولى، فالذنوب تبقى محيطة بهم ثم يعاقبون بها. ولكن لنا أيضا أننا نقول ولا يزكيهم حتى في الدنيا، حتى في الدنيا ليس عندهم زكاة، وبالتالي تفسد طباعهم وتسوء أخلاقهم، وينشغلون بما لا ينفعهم، ينشغلون بما لا ينفعهم، لأن الله تعالى لم يزكهم. وهذا هو الواقع، لو تأملت في الذين يكتمون ما أنزل الله لوجدت أن حالهم ليست على الزكاة، بل هي على الفساد وعلى الدنس، فأخلاقهم سيئة وعبادتهم على ضلال، وأيضا منزلتهم في قلوب الناس في أسوأ حال. كل هذه من معاني قوله تبارك وتعالى ولا يزكيهم. قال الله تعالى ولهم عذاب أليم، قال المؤلف مؤلم، وهو النار، فأفاد أن أليم التي على وزن ماذا؟ فعيل معناها على وزن مفعل، أليم فعيل بمعنى مفعل. إذن هذه الآية لو تأملها الإنسان لوجبت له في الحقيقة الهيبة والخوف الشديد من أن يكون كاتما لشيء مما أنزل الله، فإنه متوعد بأنه سوف يأكل في بطنه نار جهنم، ومتوعد بأن الله تعالى يعرض عنه لا يكلمه، ومتوعد بأنه لا يزكو ويبقى في الدنس وفي سوء الأخلاق وسوء العبادة. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوها بدله في الدنيا. أخذوها، الضمير المؤنث هنا يعود إلى أي شيء؟ إلى الضلالة. قال بدله أي بدل الهدى، فأخذ الضلالة هو معنى قول تعالى اشتروا، لأن المشتري هو الذي يأخذ. طيب، قال والعذاب، والعذاب بالمغفرة، يعني أيضا اشتروا العذاب بالمغفرة. وقد مرت عليك قاعدة أن مدخول الباء هو المدفوع، مدخول الباء هو المدفوع، أو قل مدخول الباء هو الثمن. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى واشتروا العذاب بالمغفرة، ولكن كيف اشتروا العذاب بالمغفرة؟ بينه المؤلف فقال: المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموها. هكذا بين المؤلف، بين المؤلف أن العذاب بالمغفرة على هذا التقدير، قال لو لم يكتموها. إذا معنى الكلام في قوله والعذاب بالمغفرة كما قال المؤلف أنه لو لم يكتموا لكان حظهم المغفرة من الله عز وجل، لكنهم لما كتموا الآن صار عوض المغفرة العذاب، والعذاب بالمغفرة. إذا تبين لك الآن ما استبدلوه، أنهم استبدلوا الهدى وأخذوا عوضه وأخذوا مكانه الضلالة، والمغفرة على التقدير الذي ذكر المؤلف وأخذوا مكانه وصار مكانه العذاب. قال الله تعالى: فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم. علم من تقدير المؤلف أن ما أصبرهم هذه صيغة تعجب، ما أصبر ما أفعل هذه صيغة تعجب. قال المؤلف: وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. إذا هذا معنى الآية، معنى الآية على التعجب، إلا أن المؤلف يقول تعجيب للمؤمنين، ولكن الأحسن من هذا أن يقال إنها تعجب من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يتعجب من صبر هؤلاء على النار، وهم في الحقيقة لا يصبرون، لكن كونهم يقحمون أنفسهم موارد النار هذا يستوجب أن تتعجب من حالهم. وليس في الآية أدنى نقص في حق ربنا سبحانه وتعالى، فالعجب مضاف إلى الله، العجب مضاف إلى الله في القرآن في الآية هذه وفيما هو أصرح منها في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت بضم التاء قراءة سبعية تفيد إثبات العجب لله عز وجل، وفيها أيضا وفي السنة أيضا من ذلك الكثير: عجب ربك من كذا وكذا وما أشبه ذلك، كله تثبت العجب لله عز وجل. ولكن تنبه أن عجب الله عز وجل ليس كعجب خلقه، عجب يليق بجلاله. عجب المخلوق، عجب العباد والناس، عجبهم سببه أن يتفاجأوا بهذا الشيء، أن يحصل الشيء على خلاف توقعهم، أليس كذلك؟ يأتي إلى بيت فلان ثم لا يجده فيتعجب، أين ذهب؟ هذا عجب المخلوق، لكن عجب الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ويكون لخروج الشيء عن نظائره، فهذا هو العجب الذي يفسر به إذا أضيف إلى الله عز وجل. مع أنك لا تنشغل كثيرا بإثباته، لأن أقصد في تحليل معناه، لأنك مهما قلت يبقى يعني كلامك يدور حوله، لأن كيفيته لم نخبر بها، أخبرنا أنه يعجب عز وجل ولم نخبر بالكيفية، كغيره من صفاته العظيمة الكثيرة. إذن نعود للآية ونقول إن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء حالهم ثم تعجب من صبرهم على النار. قال الله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. قال: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده. بأن قال بسبب أن، أو بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمهم. إذن هذه الآية كما قال المؤلف مبينة لسبب هذا الشيء. قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. والكتاب هنا نقول فيه كما قلنا في الكتاب الأول، إما أن يكون التوراة إذا كان الكلام والعيب على اليهود، أو على ما سبق بيانه يكون للجنس. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، والباء في قوله بالحق ما معناها؟ المصاحبة، يعني نزل الكتاب مصحوبا بالحق، والحق هو الشيء الثابت الواضح الذي لا التباس فيه. قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذي اختلفوا في الكتاب بذلك قال: وهم اليهود، وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وقال بعضهم سحر وبعضهم كهانة. لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. إذن نقول إن الذين اختلفوا في الكتاب سواء كانوا من اليهود أو كانوا من المشركين، هؤلاء حالهم أنهم في شقاق. والشقاق بهذه الصيغة تدل على الشدة، ليست شقاقا يسيرا، نزاعا يسيرا يمكن أن يوفق بين أصحابه، بل هو شقاق شديد، على حد قوله تعالى في المتزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما. شقاق بحيث احتدمت المسألة وتعذرت سبلها. كذلك هنا هؤلاء القوم كانوا في شقاق، في خلاف كثير، لكن قال بعيد، بعيد عن الحق. وهذا من أسوأ الشقاق، أن يكونوا مختلفين اختلافا مبعدون به عن الحق. لأنه لو كان خلافا في الحق أو كان خلافا حول الحق لكان قربهم من هذا مظنة لدخولهم في الحق، ولكن هؤلاء في شقاق بعيد عن الحق، ولذلك رجوعهم وإقبالهم على الحق سوف يكون أبعد من غيره. طيب، بهذا تصورنا الآن ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وما بعدها. نسجل أهم ما فيها من الفوائد، فنقول: من أهم فوائد الآية الوعيد الشديد على من كتم شيئا مما أنزل الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا أن ما يأخذه من ثمن على ذلك أنه قليل ولو كثر، أن ما يأخذه عوضا على ذلك قليل ولو كثر. ومن فوائد الآية أيضا إثبات كلام الله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه مأخوذة بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. لا يكلمه الله، إذن علم أن الله تعالى يكلم، يكلم من يستحق تكليمه. طيب، ومن فوائد الآية أن الذنوب سبب للحرمان. من أي جملة تؤخذ؟ من قوله: ولا يزكيهم. فهؤلاء لذنبهم، وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب، لذنبهم حرموا التزكية. إذن تنبه، فإنك إذا وقعت في معصية فإن من ثمنها الذي قد لا تنتبه له أن تحرم خيرا من علم أو صلاح أو مال أو شيء من هذا. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه يقول: أجد أثر المعصية في نفسي وفي زوجي وفي دابتي. كل هذا يدلك على أن المعصية أثرها قد يتعدى. طيب، يستفاد من الآية التي بعدها أيضا: أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى إلى آخره. يستفاد منها دنو همة هؤلاء، دنو همتهم، حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ولو كانوا أصحاب همة عالية لما حصلت هذه الصفقة الخاسرة، الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ومن فوائد الآية أيضا إثبات صفة العجب لربنا عز وجل على ما يليق به، إثبات صفة العجب لربنا على ما يليق به. ويستفاد أيضا من قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يستفاد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مصحوبا بالحق، والحق الذي يكون في الكتاب كما مر علينا يكون على نوعين. بالنسبة للأحكام كيف يكون؟ يكون عدلا فيها، بالنسبة للأحكام يكون عدلا، وبالنسبة للأخبار يكون صدقا، فهو عدل في الأحكام صدق في الأخبار. ثم قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال المؤلف أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، قال نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر، وقل بفتح الباء أي البار. هذه الآية تعيدك بمعناها إلى مسألة القبلة ومسألة تحويل القبلة من المشرق أو من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك أنه كما مر علينا هذا التحول لم يكن هينا على الذين في قلوبهم مرض، وعلى اليهود أيضا الذين يلبسون على المؤمنين، وعلى غيرهم أيضا ممن سبق الكلام عليهم. فالله تعالى يقول ليس البر، إن كان أحد يطلب البر ويحرص على الخير، فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فكونك تصلي إلى المشرق أو إلى المغرب أو تصلي إلى الكعبة إذا كانت شمالا عنك أو جنوبا عنك ليس هذا هو البر الحقيقي. البر الحقيقي سوف يأتي بيانه. وقوله تعالى قبل المشرق هذا إشارة إلى قبلة اليهود أو النصارى، النصارى لأنهم يصلون إلى المشرق، والمغرب إشارة إلى قبلة اليهود لأنهم يصلون ويتوجهون إلى المغرب، ولهم في ذلك شبه ومستمسكات يعني في اختيار هاتين الجهتين. فالله تعالى قال ليس البر هذا بأن تذهبوا هنا وهنا، ولكن البر قال المؤلف ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر. قدر المؤلف كلمة ذا لأن الله قال بعدها من آمن بالله، من، ومن هذه عمل أو عامل؟ من عامل، من عامل، لأن من للعاقل. والبر عمل أو عامل؟ البر عمل، حتى يتوافق، يتوافق أول الكلام مع آخره، أو قل يتوافق اسم لكن مع خبرها أو خبرها مع اسمها، قدر المؤلف كلمة ذا فقال أي ذا البر، وذا بمعنى صاحب. إذن هذا هو السبب الذي جعل المؤلف يقدر ذا حتى يكون الكلام متناسقا، يكون صاحب بر يقابله صاحب بر، يعني عامل مع عامل. لأنك ما يمكن أن تقول، ما يمكن تقول مثلا الصلاة المؤمن، الصلاة المؤمن ما يصح هذا، لكن تقول صاحب الصلاة المؤمن يستقيم. كذلك هنا نظير التي معنا، نظير المثال، قال الله تعالى ولكن البر إذا البر، قال المؤلف وقرئ بفتح الباء، كيف تكون؟ ولكن البر، ولكن البر أي البار من آمن. على قراءة البر ما في إشكال، لأن البر هنا بمعنى البار، فيكون عندك عامل مع عامل وتستقيم الآية. ولكن البر من آمن بالله، ولكن على هذه القراءة أهي سبعية أو غير سبعية؟ ها، غير سبعية، ما دام يقول قرئ بصيغة التضعيف فإن غير سبعية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآخرين، بين الله سبحانه وتعالى حقيقة البر، وأن البر لمن يطلبه هو الذي حقق الإيمان بالله عز وجل بشروطه وأركانه المعروفة، ثم حقق الإيمان باليوم الآخر بيوم الجزاء. واليوم الآخر قد مر علينا أنه يدخل فيه أي شيء؟ كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، كل هذا داخل في اليوم الآخر. ثم الثالث الملائكة، وهم ذلك العالم الغيبي الذي أوكل الله تعالى إليهم أمورا مختلفة. ثم قال والكتاب، أي كتاب هذا؟ جنس الكتاب، ولذا قال المؤلف أي الكتب. ثم قال والنبيين، وهذا شامل لكل النبيين الذين عرفناهم والذين جهلناهم. إذن هذه الأمور هي حقيقة البر، أن يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذا الترتيب الله أعلم بسره، ولكن قدم اليوم الآخر هنا لعله لمناسبة أن هؤلاء القوم، أعني المشركين بالدرجة الأولى، لا يؤمنون بالبعث، ينكرونه، فتقديم اليوم الآخر هنا لعله والله أعلم لمناسبة المخاطبين بالدرجة الأولى، وهم المشركون المنكرون للبعث. وأما ترتيب ما بعدها فالله أعلم به. إذ هذا جزء من البر. ثم قال وآتى المال، قال على حبه، فسر المؤلف على بمعنى مع، آتى المال على حبه، يعني مع حبه، إلا أنه بذل المال. ولكن لا يخفاك أن تفسير على بمعنى مع صحيح أنه يوضحها، ولكنه يذهب بشيء من معناها، يذهب بشيء من معناها. أيهما أبلغ في التمكن، أن تكون على الشيء أو أن يكون الشيء معك؟ أيهما أبلغ؟ أن تكون على الشيء. أنت مثلا إذا كانت معك سجادة تصلي عليها معك، إذا كانت معك بيدك يسهل أخذها منك، أليس كذلك؟ لكنك إذا كنت عليها جالس عليها أو مضطجع فهي متمكنة منك ومتمكن منها. كذلك هؤلاء قد تمكن حب المال من قلوبهم وتمكنوا من حب المال، آتى المال على حبه، كأنه الآن متشبث بالمال لقوة حبه. فالتعبير القرآني أبلغ من أن يقال إن على بمعنى مع. المهم أن هؤلاء يحبون المال، ولكنهم آتوه، يعني أعطوه. قال الله تعالى ذوي القربى، القرابة، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، كل هؤلاء يبذلون المال لهم. قال المؤلف ابن السبيل المسافر، والمسافر هنا كما يقولون في باب الزكاة الذي انقطع به سفره، أما المسافر الذي اجتاز طريقه ولا يحتاج إلى شيء فلا يعطى. ثم قال والسائلين، قال المؤلف الطالبين، الطالبين المال، وطلبهم للمال قد يكون لحاجتهم كالفقير مثلا، وقد يكون لحاجة غيرهم. كيف يكون طلب المال لحاجة غيره؟ هل يتصور هذا؟ يتصور، يطلب المال لغيره من الفقراء، يطلب المال لمشاريع خيرية كما هي الحال في بعض الجهات، يطلبون المال ليس لأنفسهم لكن لمصالح غيرهم. ثم قال وفي الرقاب، قال المؤلف فك الرقاب، والرقاب تشمل، قال المؤلف المكاتبين والأسرى. المكاتبون من هم؟ الذين كاتبوا أسيادهم، اتفق مع سيده أن يبيعه نفسه بألف ريال مثلا، كل شهر يعطيه 100 ريال، هذا مكاتب، فيعطون هؤلاء من مالهم في فك المكاتبين. والأسرى كذلك، الأسرى عند من؟ عند الكفار، يبذلون مال لفك الأسرى عند الكفار. طيب المسجونين هل ندخلهم في الآية؟ نعم لا مانع، ربما يكون في الرقاب، فك الرقاب المسجونين، سواء بظلم أو بحق، ولكن ترجحت المصلحة في فكاكهم، فهم داخلون في الآية، داخلون في الآية في الرقاب. إذن نعود الآن لنستجمع أوجه بذل المال. يبذلونه في ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كم هؤلاء؟ خمسة أو ستة؟ ستة، ست جهات يبذلون المال فيهم، وسوف يأتي إن شاء الله إشارة لشيء من فوائد ذلك. ثم قال الله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال المؤلف: المفروضة وما قبله في التطوع. أقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة. المفروضة تعود إلى آتى الزكاة ولا إلى إقام الصلاة؟ كليهما. إذن يقول: المفروضتان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضتان، لكن يقول المفروضة الزكاة بدليل قوله: وما قبله في التطوع. وما هو الذي قبله؟ آتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فهم آتوا المال على حبه تطوعا في الأوجه الستة السابقة. ثم قال: آتى الزكاة الواجب المفروضة. طيب، إذا المراد هنا أنهم لم يشغلهم المستحب عن الواجب ولا الواجب عن المستحب، شغلوا أنفسهم بهذا وهذا. ثم قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال المؤلف: عاهدوا الله أو الناس، فيشمل العهود بنوعيه، مع العباد ومع رب العباد. قال: والصابرين، نصب على المدح. نص المؤلف هنا على أعراب الصابرين لأنها خرجت عن سياق الآية، لأن سياق الآية في المرفوعات: ولكن البر من آمن بالله إلى آخره. ثم قال: والموفون، كل هذه مرفوعة، ومقتضى السياق لو كانت على نسق واحد ماذا يقال؟ والصابرون. لكن نصبت، ما وجهها؟ قال المؤلف: نصب على المدح، يعني أمدح الصابرين، يقدر لها فعل بهذه الصفة: أمدح الصابرين. قال الله تعالى: في البأساء، قال شدة الفقر، والضراء المرض. هذان مجالان للصبر. المجال الأول الفقر، ولكن ليس الفقر العادي بل شدة الفقر. والمجال الثاني الضراء التي هي المرض على اختلاف أنواعه. والمرض لا شك يحتاج إلى صبر، صبر على آلامه الحسية وصبر على آلامه المعنوية، فالمريض يعاني الألمين. ولذلك إذا ذكر الصبر على المرض فالذهن يذهب إلى النبي المبتلى بالمرض، من هو؟ أيوب عليه السلام، فإن ابتلي سنين طويلة، قيل في بعض التفاسير إلى ما يزيد على 20 سنة، إلى ما يزيد على 20 سنة مريض على فراشه، اعتزله أهله وأقاربه وصار يعاني المرض عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وحين البأس، قال وقت الشدة، وقت شدة القتال في سبيل الله. إذن يصبرون وقت الشدة في القتال. ثم قال: أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم المتقون الله. هذا هو الثناء عليهم، أنهم صدقوا، والمؤلف قال في إيمانهم أو ادعاء البر، وادعاء البر أنسب لأن الآية في الرد على أناس يدعون البر. ثم أيضا هم المتقون الذين حققوا التقوى. ولكن تلحظ هنا أن الله قال أولئك الذين صدقوا بفعل مضارع أو ماضي؟ ماضي. ثم قال وأولئك المتقون بجملة اسمية، والسبب في ذلك واضح، لأن الله تعالى قال صدقوا، والصدق متقدم على كل ما سبق، فناسب أن يؤتى بفعل ماضي. وأما التقوى فإنها ملازمة، ملازمة الإنسان في كل أموره، فأتت الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والاستمرار. إذن هذه الآية كما تلاحظ آية عظيمة في معانيها وفي الصفات التي أثنى الله تعالى عليها. نعود الآن نقيد أهم الفوائد على هذه الآية. أولا، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ونحن عرفنا أن هذا رد على من؟ على المشتغلين بأمر القبلة من اليهود أو غيرهم. فنأخذ من الآية فائدة، وهي أنه، أو نقول فيها التنبيه على أن الاهتمام يكون بالمقاصد دون الوسائل، التنبيه على أن الاهتمام يكون بالمقاصد دون الوسائل. طيب، أين المقاصد هنا وأين الوسائل؟ المقاصد هنا الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره، هذه المقاصد أن الإنسان يهتم بتحقيقها. والوسائل أين هي؟ التوجه إلى الشرق، إلى الغرب، إلى بيت المقدس، هذه وسائل، وسائل عبادة. وتعبيرنا بالفائدة هذه التنبيه على الاهتمام بالمقاصد دون وسائل أحسن من أن نقول أن نهتم بالمقاصد دون الشكليات، فالتعبير بالشكليات لا يليق، هذه وسائل لكنها ليست شكليات، لأن الشكليات يمكن أن يستغنى عنها، أليس كذلك؟ الشكليات مظاهر، لكن الوسائل طرق، طرق إلى المقاصد، يعني يعتنى بها، لكن الاهتمام إنما يكون بالمقاصد دون وسائل. طيب، يقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله إلى آخره. يستفاد من الآية أيضا أن حب المال أمر فطري في النفوس، والمدح يكون على إنفاقه مع حبه، وهذا قد صرح الله تعالى به في مقام آخر في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، فنفى أن ينال البر إلا ينفق مما يحبون. وكما قال تعالى في سورة هل أتى على الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم واسير، على حبه، فهي قريبة من التي معنا. طيب، يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تقديم القرابة على غيرهم في الإحسان، ينبغي تقديم القرابة على غيرهم في الإحسان، أخذا من قوله: ذوي القربة، وآتى المال على حبه ذوي القربة، فالقريب مقدم. وكما جاء في الحديث أن القريب الصدقة عليه صدقة وصلة. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا أن الشريعة الإسلامية سباقة في حفظ حقوق المستضعفين، أن الشريعة سباقة في حفظ حقوق المستضعفين. أين المستضعفون؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، فالشريعة سباقة. إذن الذين يفتخرون بأن عندهم منظمات لحقوق اليتامى، لحقوق المستضعفين، لحقوق الأرامل، نقول: ما فعلتموه قد حثنا عليه ديننا قبلكم وقبل جمعياتكم هذه، وقد فعلنا هذا وقصرنا وقام آخر وكملوا، فالمقصود أننا سباقون في هذا، وإن كان هناك من تأخر فهو تأخر في المسلمين ليس في الإسلام. طيب، في قوله تعالى: والسائلين، هل يؤخذ من هذا جواز السؤال؟ لأن الله تعالى أباح لنا أن نعطيه، فنقول: نعم، يؤخذ من هذا جواز السؤال، ولكن بشرطه، بشرطه، فإذا كان لا يستحق ولم تبلغ حاله إباحة السؤال فإنه لا يجوز أن يسأل، ومن سأل مع قدرته على الاستغناء فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. لكن إنسان معدم وذو عيال وتعطلت به السبل فسأل بهذه الحال لقيام الفقر، هذا لا بأس به. ثم قال الله تعالى: وفي الرقاب وأقام الصلاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء. كل هذه في الحقيقة محل استنباط فوائد، لكننا لا نطيل بها إلا في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء. نشير إلى فائدة وهي فضيلة الصبر على الفقر. الصبر على المرض، الصبر على القتال حين البأس واضح، لكن الصبر على الفقر قل من يجيده. فكيف تصبر على الفقر؟ تصبر على الفقر بأن تحتسب قلة ذات اليد، وأن تنتظر الفرج من الله عز وجل، هكذا يكون الصبر على الفقر، أن تحتسب قلة اليد وأن تنتظر الفرج من الله عز وجل. ولو أن الفقراء صبروا لا حصلوا خيرا كثيرا، حصلوا الأجر من الله عز وجل، وتهيأت لهم أسباب الفرج، تهيأت لهم. لكن المصيبة أن بعض الفقراء يجزع لفقره، وربما يستجدي من يعطيه استجداء ربما خل بعقيدته بعباراته التي يعني جعل ثقلها في هذا المسؤول كأنه هو الرازق النافع الضار. فتنبه لهذا، وهو فضية الصبر على الفقر. ولكن هل يعني هذا أن الإنسان لا يسعى بالأسباب الحسية لدفع فقره من الاكتساب والتعرض لرزق الله عز وجل؟ فيقول لا، بل هذا من تمام صبرك واحتسابك أنك تبذل السبب في رفع هذا. طيب، ثم ختام الآية، قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نقول في هذه الختام فضيلة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فضيلة الصدق. والصدق إذا أطلق الذهن ينصرف إلى الصدق الذي هو ضد الكذب مع الناس، وهذا لا شك صحيح، لكن هناك صدق آخر مع من يكون؟ مع الله عز وجل. الصدق مع الله، كيف الصدق مع الله؟ الصدق مع الله عز وجل يكون بالصدق في الإيمان، بحيث تكون صادقا في إيمانك، صادقا في توكلك، صادقا في تعظيم الله، لا يدخل في ذلك شيء من الخلل. هذا هو الصدق مع الله عز وجل. كذلك الصدق في العبادة، أن تعبد الله عز وجل عبادة راغبة، هذا أيضا من الصدق مع الله. الصدق مع الله عز وجل أن تعبده في السر كما تعبده في العلانية أو أشد، هذا كله صدق مع الله عز وجل. وكل هذه قد يفقدها كثير من المسلمين، فتجده يستعظم أن تؤثر عليه كذبة، لكنه لا يبالي أن يخل بمقام الصدق مع الله عز وجل. وهذا واضح، وأدلته في الكتاب أيضا أكثر من أن تذكر.